بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء، وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما بالعموم لا بالخصوص، كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله بما فضل بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد، ولهذا لا يرد علينا أو لا يورد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابله امرأة ذكية فاهمة تعرف، وهذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، هذه عطف على قوله بما فضل، أي وبالذي أنفقوا من أموالهم، لأن المنفق على الرجال على النساء هم الرجال، فالرجال منفقون على النساء لأنهم هم الذين يكتسبون، الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا، ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق، فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات، الصالحات هم ابتداء وقانتات خبره، حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات، يعني الموصوفات بالصلاح، وهنا يمكن أن نقول إن الصالحات صفة لموصوف محذوف، والتقدير فالنساء الصالحات. ومن هي الصالحة؟ الصالحة ضد الفاسدة، وهي التي قامت بأمر التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه الصالحة. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا، ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات أي مطيعات لله، وبطاعتهن لله يكون طائعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا. فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير. وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل، إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت، فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة تحدث الناس بكل ما يكون في بيته، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج تحدث. هذه ليست من الصالحات بشيء، فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. حافظة للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إفشائه. فهن حافظات للغيب لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه، والمعنى يعني متلازمة. القسم الثاني على خلاف ذلك، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن. وكيف نخاف نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراته، بظهور أماراته. والنشوز هو الارتفاع، ومنه الأرض النشز أي المرتفعة. والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذله لكن متكرهة متمللة لا يأنس بها ولا يركن إليها. أحسنت سؤالكم، تظهر برا. فالنشوز معناه الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكررة متمللة لا تأتيها على ما ينبغي. هذا هو النشوز. إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقطت. اللاتي تخافون نشوزهن، فالنشوز داء، النشوز داء. وهل له دواء؟ نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال: فعظوهن. الثانية: واهجروهن في المضاجع. الثالثة: واضربوهن. الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده: طلقوهن. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفته زوجه بأدنى شيء طلقها. لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولا الموعظة، تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها، هذا الموعظة، تذكرها بما يلين به قلبها. بإيش؟ بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت. وتقول لها مثلا، تقول لها: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن. فتعدها خير الدنيا وخير الآخرة، وتخوفها من الله عز وجل إذا نشزت. فإن امتثلت فهذا المطلوب، وإلا قال: واهجروهن في المضاجع. الهجر بمعنى الترك، ومنه الهجرة، وهي ترك الإنسان وطنه، أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام. اتركوهن في المضاجع يعني لا تضاجعوهن، لا تضاجعوهن. تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، وحجرة في المضاجع. فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي قوله: واضربوهن. وهذا فائدة القوامة التي قال: قوامون على النساء، اضربوهن. ولكن بماذا؟ المقصود من الضرب هو التعذيب، المقصود من الضرب هو التعذيب، فتضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر، فتضرب لكن ضربا غير مبرر. ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلا، فإن لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. واضربوهن فإن أطعنكم، يعني قمن بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا، أي واتركوا الماضي، فإن قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي، اتركوا تناسوه، لا تأتوا له ببحث أو إثارة، لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية. لا تبغوا عليهن سبيلا، كأن شيئا لم يكن. فإن الله كان عليا كبيرا، الجملة هنا استنافية للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة، ربما يتعالى عليها ويتكبر، فقال عز وجل: إن الله كان عليا كبيرا، يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل، فلا تتعالوا عليهم ولا تتكبروا عليهم، لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل. ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث، وهي عجيبوا الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب. إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكما، ولم يقل فليبعث حكما، فهنا انعزل الزوجان وصار المجال مجال غيرهما، مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة. وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابا للأمة، لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث. ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرعي ينوب عن الأمة، فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. ابعثوا أي أرسلوا، البعث بمعنى الإرسال، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، الحكم ذو الحكم النافذ، يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم، الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافذ، فهو المحكم من أهله وحكما من أهله. والحكم لا بد أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة في الواقع، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، واقع الزوجين، وما هي المشاكل، وما الذي أثار هذه المشاكل، لأن الحاكم لا بد من فيه من هذه الأوصاف. أما يأتي إنسان عام أو غشيما، يأتي إنسان عامي أو غشيم ثم يريد أن يكون حكما بين الزوجين، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون هذا الحكم عالما بالشرع عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتأني وبصيرة. فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل. فإما أن يريد حكم الزوج، الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة. وفي هذه الحال لا يوفق الرجلان، لا يوفقان، لأن النية هنا غير سليمة. وإما أن يكون المراد من حكم من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين، يعود إلى الحكمين، لأنهما هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين، لأن الزوجين بينهما شقاق، بينهما شقاق، كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكمان. وقوله يوفق الله بينهما، الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهما، أو يعود على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين لأن القضية في شأنهما. قضية إيش؟ القضية الشقاق، لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون ضمير عائدا إلى من؟ إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الحكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر، بما يقابل الآخر، فيكون المراد يوفق الله بينهما، أي تلتين أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة. طيب، فإذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بهذا، الجواب أن نقول بهذا، يوفق الله بينهما بين الحكمين، فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا، أي عالم خبير. والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم ببواطن الأمور هي الخبرة، والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم. وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام. والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين، بأنه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا، فضل الرجال على النساء. وجهه عبد الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على النساء. ثانيا، بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل لناخذ عقيل. السببية، يعني ذكر السببية، إذا أفعال المعلمة بعلم كذا. طيب، يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين الكريمتين التفضيل بين البشر. خالد زين أيها أنت. طيب بما فضل الله بعضهم على بعض، فإن قال قائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ما هو واضح. نعم يقال المفضل عليه هل منعك الله حقك؟ إن كان الأمر كذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة برجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فأعطى كل واحد قراطا قراطا، ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قراطين قراطين، فقال الأولون لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملا؟ فقال هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. عرفتم؟ إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل. ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إلى ذلك في آية سبقت، فقال واسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا. من أين تؤخذ؟ نعم من قوله وبما أنفقوا من أموالهم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال، كراهة سؤال الناس. نعم لا خالد لا
قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم هم أنفقوا على النساء ولم يطلبوا منها.
لا كون المنفق له فضل على المنفق عليه يكون سؤالك إياه ذلا، لأنك إذا سألته فقد أثبتت له فضلا عليك. إذا سألته وأعطاك أثبتت له فضلا عليك، وهذا ذل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى كان صوت أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه، لأن سؤالك الناس ذل. طيب فإن قال قائل نعم غير واضح. طيب جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق المال، إذن الذي ينفق عليك له فضل عليك. إذا سألته صار له فضل ولا لا؟ له فضل. إذن أذللت نفسك أمامه حيث جعلت له الفضل عليك. واضح؟ طيب أصبر، إنه ما في سؤال واضح لكن هذه فلتة. جاوبت السؤال؟ إذن جل نقف عن استنباط الفوائد. نعم
إذا كانت إنفاق واجبة
نعم
فيه الظلم
نعم نعم ما في شك ان كونه ينفق عليها لا شك انه له سيطرة عليها بهذا الانفاق له فضل عليها لا شك حتى له واجب
الانفاق على الاب واجب اذا كان الاب يعني لا يستطيع
الان الذي ينفق على النساء ولو كانت النفقة واجبة يرى المنفق عليها ان له فضلا عليها نعم ما وصلنا نعم شرف أنا أشرت إلى هذا قلت لك أن تعاليل الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط التعاليل تجدها في الرضو المربع مثلا أو في شرح المنتهى أو الإقناع أو المجموع النووي أو غيرها كل التعاليل هذه ضوابط وأنا قلت لكم أول ما بدأنا في درس زاد المستقنع قلت لكم لو أن أحدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط أو التعليلات التي يعلل بها استفدنا وأفادنا وأفاد نفسنا وأظن أن الأخ ياسر المحميد أنه التزم بذلك ما أدري هذا هل وافق ثابر على هذا أو لا نعم ما جت لدينا ما وصلنا الفوائد ربما نذكرها إن شاء الله في الفوائد ناخذ فوائد من وقفت الأسنة طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ولاية للنساء على الرجال لا في قضاء ولا إمارة ولا أي شيء لقوله الرجال قوامون على النساء فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم قلنا هذه ولاية خاصة وولاية طارئة بخلاف الولاية العامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء تكون رئيسة للجمهورية تكون ملكة قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك ولكانوا أفلح وأنجح ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة وانظر مثلا إلى بريطانيا كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء انتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال سؤال المال لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر ومن فوائد هاتين الآيتين قوله من أموالهم والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها كل ما يتمول فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه ماله وأنهم لا يعتدون على أموال أحد ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين تؤخذ يا خالد
من حافظة غيره.
نعم. 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 صالحة مطيعة لزوجها وناشد. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب، أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك. من أين تؤخذ؟ حافظات الغيب ما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة، للزوج السلطة على زوجته. من أين تؤخذ؟ نعم. طيب. طيب. ومن فوائدها في هذه الآية الكريمة التدرج في التأديب. نعم. نعم. طيب. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. علي. يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
حيث أنه ربما لا يفيد الوعظ.
نعم.
فينتقل إلى الحجر المرجع أو الضرب لأنه قد يكون أكثر.
نعم. طيب. ومن فوائد الآية أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالخطاب أو بالفعل المحسوس. لا ناصر بدأ بموعظة التي هي تلين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة. ومن فوائد هذا الحديث الآيات، ومن فوائد هذه الآيات الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زين العابدين. وهجرهن في المضاجع، فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته لا يكون إلا عند النشوز. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم نشوز المرأة على زوجها. يلا عبيد عبيد الله.
هو
التعديل
هذا التعديل تدل على أنه حرام النشوز.
نعم، حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام. سلامة فهد. لا نعم. ترى ما أدري من يتكلم، يرفع يده يتكلم زين. في المراجع. وهل يجوز الهجر في الكلام؟ الجواب يجوز في خلال 3 أيام فقط. في خلال 3 أيام فقط، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالكلام. ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب. من قوله واضربوهم. وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضا؟ نعم، وقولها صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها 10. وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقص القلب. نعم. ومن فوائد الآيات المكافأة بالمثل. نعم.
عند الطاعة فإن أطعنكم فلا تطعنوا.
نعم. أنه عند الطاعة لا يجوز الإنسان أن يبغي عليها سبيل. ومن فوائدها عقيلي التغاضي عما مضى. كيف ذلك؟ يعني يشمل ثلاث أقوال سبيلا، يشمل الماضية والمستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله، فلا تتعالى على غيرك. إن داود من قوله إن الله كان عليا كبيرا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلاما فقال له عليه الصلاة والسلام، سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول يا فلان يا فلان، الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد، أعتق العبد. ففي هذا الإشارة كل إنسان يتعالى في نفسه أن يتذكر علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العلي الكريم. طيب، هل علو الله زكي معنوي أو حسي؟ حسي ومعنوي، يشمل وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر. طيب، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم؟ نعم ناصر، أخذت. نعم يثبتان لله المعنيين علو الذات وعلو. طيب، من خالفهم؟ في كل مكان، هذا واحد. وطائفة أخرى؟ لا، الذين قالوا أي، لكن ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات. نعم يحيى. تمام، يعني إذن طائفتان متطرفتان، طائفة أثبتت أن الله في كل مكان، وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. عرفتم؟ طائفة قالت نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته، ولا داخله ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايد، ولا نصف بأي شيء من هذا. وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك، قال بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم. وصحيح، هذا هو العدم. والذين قالوا ان الله بذاته في كل مكان ايضا لم يقدروا الله حق قدره، لانهم جعلوا في اماكن القدر واماكن الشرف واماكن اللغو وفي كل مكان. طيب، اذا نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع الخلق، وان كل الخلق بالنسبه اليه ليس الا ايش؟ كحبة خردل في كف احدنا، وليس بشيء بالنسبه لله عز وجل. طيب، الكبير هنا المراد بالكبير عليا كبيرا، يعني الكبرياء، او ما هو اعم طرف؟ ما هو اعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والارض، وقال سبحانه وتعالى الجبار المتكبر، وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع. فابعثوا، والخطاب هنا قلنا لولاة الأمور. طيب، ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكمان وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء. آدم من قول فبعثوا حكما، والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل. طيب،
والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بصدد استنباط القواعد والاحكام من الايه التي قرا الاخ بندر، وهي قوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. وذكرنا فوائد كم؟ 20؟ 21 فائدة. طيب، هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع، لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم، ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية، لأن غير الثقة لا يؤمن. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والحاكم مخبر وملزم وفاصل، فهو مخبر عن حكم الله ملزم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيهم، عالما بأحوال من يحكم فيهم، لقوله من أهله من أهلها، لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهما من الرجل الأجنبي. وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضيا على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة، وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة، حكم القريب للقريب. فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه، لأنه متهم لقوة الصلة، ففرعه بعض منه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة منه، وأصله هو بعض منه. وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية، وأظن ذكرناها، الإشارة إلى حسن النية في الحكم لقوله تعالى إن نريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأنه يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائده الإصلاح.
من فضلك لا غير، اقلب الشريط،
لا إرضاء فلان ولا فلان، الإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النية الطيبة